قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
أحكام الوضع بس أعد القسم الثاني.
الأحكام الوضعية.
نعم
أحسن الله إليك. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء.
ما وضعه الشارع نعم
من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
أو نفوذ
أو إلغاء.
لا إله إلا الله. نعم انتهى.
ومنها الصحة والفساد.
يعني تقدم إن الأحكام الوضعية وكما لو قال يعني كأنه هو خطاب الشارع بما يتعلق خطاب الشارع المقتضي لأحكام ليست إلى المكلف ليس للمكلف القدرة عليها ولا المطالبة بالإتيان بها على ضوء الفرقين اللذين قرأت سمعتموهما في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فما أدري عندكم الشيخ عرف تعريف، هل جاء للحكم الوضعي بتعريف في المذكرة؟
ذكر التسمية صلالي.
ها؟
ذكر سبب التسمية.
ولا والتعريف؟
ذكر أقسام ما ذكر.
ها؟
ذكر فرقين وذكر أقسام فقط.
بس ولا ذكر التعريف.
ذكر التعريف.
يمكن بنحو ما لأن الأحكام الوضعية كالأحكام التقليدية. مستفادة من خطاب الشارع من خطاب الله سبحانه وتعالى، فهو خطاب الشارع المقتضي لأحكام ليست إلى المكلف، إما أنه لا قدرة له عليها كالوقت، أو هو غير مطالب بها كملك النصاب، وهي الأسباب ومثل الصحة والفساد. الصحة والفساد ليست إلى المكلف، إنما هي أحكام مرتبة على فعل، فإن فعل المأمور به على وفق الشرع ثبت حكم الصحة، وإن فعله على خلاف ذلك ثبت حكم الفساد. نعم مش قال الشيخ محمد في تعليل التسمية. أما الأول التكليف لأنه فيه تكليف المخاطب أو المكلف على ما في ذلك من مناقشات في شأن المباح وما في تكليف، والمندوب والمستحب ما في نوع تكليف، وهذا تقدم. نعم مش قال في تعليل التسمية. تعليل التسمية محمد.
اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشارع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والمواضع.
إيش؟
وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع.
وضع الخطاب إيش؟ ما وضعت الكلمة بالأسباب
كذا.
وضع الخطاب بالأسباب.
قال مثلا بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم، وقس على هذا.
نعم يعني المهم أن أحكام وضعها الله تعالى وهي مرتبطة، نفس الأحكام الوضعية مرتبطة بالأحكام التكليفية، مرتبطة بالأحكام التكليفية، أو كما سيأتي في كلام الشيخ العثيمين إن الأحكام التكليفية مشتملة على أحكام وضعية. نعم بعد يا ناصر. نعم
صلى الله عليه. ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم، السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
ما ترتبت
هنا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
الصحة السلامة من العلل أو من العلة أو المرض، والصحة في الاصطلاح هي اعتبار، هي ترتب أحكام فعل المكلف من نحو الإجزاء، سقوط القضاء، وترتب الأحكام. فالصحة وقوع الأمر على وفق الشرع، فإذا وقع الفعل فعل المكلف على وفق الشرع كان صحيحا، وهذا يقتضي الإجزاء وترتب الأحكام. نعم، قل مرة أخرى الصحة في الاصطلاح.
اصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
ما ترتبت آثار فعله عليه، نعم،
عبادة كان أم عقدا.
أم عقدا، نعم.
فالصحيح
هذا حقيقة كأن الوصف كأنه تعبير عن الصحيح، كما سبق القول بالفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب هو الحكم المستفاد من الإيجاب، والواجب هو ما هو وصف الفعل، هذا تقول فعل واجب. وهكذا الصحيح، هذا عقد صحيح، وهذه عبادة صحيحة. فالصحيحة فترتب الأحكام على الفعل وترتب مقتضى هذه الأحكام هو عبارة عن الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا أفاد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا استكملت الصلاة شروطها وانتفت عنها الموانع ثبتت لها الصحة، وهي اعتبارها شرعا. فأقول إن الصحة يمكن أن نعبر عنها بالاعتبار الشرعي، أن العمل يكون معتبر شرعا، لأنه معتبر شرعا لأنه قد وافق الأمر. فالفاسد غير معتبر. في المذكرة عرف الصحيح عندكم أو الصحة؟
عرفها أحسن.
عرفها في المذكرة.
قال: وأما الصحة في اللغة السلامة وعدم الاختلال.
نعم.
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء.
الصحة هي الإجزاء وإسقاط القضاء، نعم.
فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط قضاء فهي صحيحة.
دائما أذكر بأن التعريفات هذه يعني معضلة في كلام الناس، والمقصود هو فهم المعنى، فهم المعنى. لكن التعريف هذه تسمى الحدود، والحد يعني الذي يقال انه جامع مانع، هذا كثيرا ما لا في كثير من الأحيان لا يتأتى، الجامع المانع. وهم يحاولون كثيرا يعرفون ويذكرون، فالجامع هو ما أحاط للمحدود، بحيث لا يخرج عنه شيء. والمانع هو الذي يمنع من دخول غير المحدود فيه. فهذه العبارات أحيانا تكون يعني التعريفات تكون أحيانا بما يستلزم ذلك المحدود، تكون من التعريف باللازم. وأنا أستظهر الآن مثل ما قلت لكم أن الصحة هي الاعتبار، اعتبار الشرع، كون العمل أو الفعل أو العقد معتبر شرعا. فإذا كان معتبر يعني معتد به فهو صحيح، فهو الصحيح. فالاعتداد بالفعل عبادة أو العقد فاعتداد به شرعا واعتباره شرعا هذا هو كونه صحيح. أما إذا لم يكن معتبر شرعا فذلك هو الفاسد، فالفاسد غير معتبر. ما يعتبر شرعا المعتبر شرعا هو الصحيح، فيسقط فيجزي ويسقط القضاء. الإجزاء وسقوط القضاء نلاحظ أنه هذا أثر الصحة، لما صح العمل أجزى وأسقط القضاء. والعقد الصحيح لما كان معتبر شرع شرعا موافق، ممكن أن تعبر عنه بموافقة العمل لمقتضى الشرع أو لمقتضى خطاب الشارع. فالعقد إذا كان معتدا به شرعا لأنه موافق للخطاب ترتبت عليه الأحكام، مثل البيع، نقل الملك، وثبوت يعني نقل الملك من البائع إلى المشتري. نعم، عد يا ناصر. نعم، قل.
سلام الله عليك.
فالصحيح
واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة أو عقدا. نعم.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب.
ما برئت به الذمة هو الإجزاء، سقط به الطلب، يصبح غير مطالب. إذا صلى الإنسان الظهر برئت ذمته وأصبح غير مطالب، كالمدين الذي قضى دينه إذا صلى صلاة صحيحة. إذا صلى صلاة مستكملة للشروط ترتب ذلك، برئت ذمته أو أجزأت صلاته وصحت وسقطت عنه المطالبة بالصلاة، يصير غير مأمور بالصلاة وغير مطالب بها. نعم، بعده.
والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد المبيع مثلا.
ترتب الملك أي ملك المشتري للمبيع. نعم.
ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات.
لا يكون الملك، لا يكون الفعل صحيحا عبادة أو معاملة إلا باستكمال الشروط وانتفاء الموانع. فإذا استكملت الشروط وانتفت الموانع صار العمل صحيحا، يعني كما قلت صار معتبرا شرعا ومعتدا به شرعا. نعم، بعد.
صلى الله عليك. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها.
أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة. نعم.
تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
نعم.
ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه، شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
نعم.
ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
هذه أمثلة ظاهرة لفقد الشرط ووجود المانع. هذه قاعدة، يعني أن الشيء لا بد فيه لتحققه لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا في الأمور الشرعية وفي الأمور الكونية. لا يتحقق الأسباب لا تؤدي أثرها ولا يترتب عليها أثرها. الأسباب الكونية لا يترتب عليها أثرها إلا إذا تحققت شروطها وانتفت عنها الموانع. ففعل المكلف، أداء المكلف للصلاة مثلا، هو سبب للقبول وثواب وبراءة الذمة، براءة الذمة من التكليف. لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر شروط الصلاة من الطهارة والسترة وغير ذلك، والأركان كذلك هي من مقومات العبادة لا تصح بدونها، والواجبات وانتفاء الموانع. لا بد أن تنتفي الموانع الشرعية، فإذا اجتمعت تحققت أو وجدت الشروط وانتفت الموانع تحقق المقصود من العبادة ووقعت صحيحة معتبرة معتدا بها. وإذا كانت كذلك ثبت القبول. نفس القبول أيضا قد يسقط القضاء، قد تجزئ الصلاة ويسقط القضاء وتبرأ الذمة من المطالبة، لكن لا يحصل القبول الذي معناه حصول الثواب لوجود مانع من ذلك. مثل من سأل، من أتى كائنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ونظائر ذلك. فإن نفي القبول منه ما يقتضي نفي الإجزاء، ومنه ما يقتضي عدم الثواب ليس إلا، وإن وقع الإجزاء وبراءة الذمة من الأمر من المطالبة بذلك الواجب. وهكذا العقود، القول في العقد الصحيح لا بد أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. نعم. بعده
صلى الله عليه. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا.
إيش الفاسد
لغة؟
الذاهب
ضياعا وخسرا.
ضياعا وخسرا. الفاسد ضد الصالح، لأن الفساد يقابل في اللغة بالصلاح، وقال هذا شيء صالح وهذا شيء فاسد، والمصالح والمفاسد. فالشيء الفاسد هو الذي لا خير فيه ولا مصلحة فيه، بل فيه الضرر. الشيء الضرر مفسدة. نعم. واصطلاحا
صلى الله عليه، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
يعني عكس الصحيح، ذاك ما ترتبت عليه آثار وهذا ما لم تترتب عليه آثار. نعم. بعد.
فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها
لانتفاء شرط الوقت. نعم.
والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول.
كبيع المجهول لفوات شرط العلم، شرط العلم بالمبيع أو المعقود عليه، فلا تترتب عليه الأحكام من نقل الملك، ثبوت الملك للبائع للمشتري. نعم بعده.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك
كل فاسد. نعم.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم.
كل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم، يعني يحرم على المكلف أن يتعمده، لكن إذا وقع شيء يعني لا عن عمد فإنه من نوع الخطأ، كمن صلى على غير طهارة ناسيا فصلاته فاسدة، لكن هو غير آثم للعذر بالنسيان، لكن لو صلى على غير طهارة متعمدة كان عاصيا ومرتكبا لإثم كبير. وهكذا العقود، من أوقع عقدا يعني غير مستوف للشروط متعمدا كان آثما، كبيع الغرر، بيع المجهول، النهي عن بيع ما بيع ما لم ما نهي عن بيعه، حرام الإقدام على العقود الفاسدة. لكن قد يقع شيء من ذلك خطأ، إما جهلا أو سهوا أو عن حسن نية، مثل من يبيع ملك غيره يريد الإحسان إليه، رأى فرصة وفيه بيعة أو صفقة فيها غبطة فيبيع يريد الإحسان، مجتهد وبناء على حسن ظنه بالمالك، وهو ما يسمى بتصرف الفضولي. لكن لو اشترى وتصرف متعمدا لا على أساس واحد من تلك الأسباب، لا جاهل ولا له تأويل، ما غير متأول، فهو حينئذ سارق لمال غيره ومتلاعب فيكون آثم. أعد هذه الجملة. وكل فاسد.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. نعم. لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا.
هزوا، هذا إنما يتأتى منين؟ يتأتى من المتعمد العالم. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
نعم.
الأول.
نعم.
في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
وهذا كلام واضح، أن الفاسد والباطل يعني في الشرع أو في الفقه معناهما واحد. بعضهم يطلق يقول إن يجعل المسألة خلافية، قيل إن الفاسد والباطل معناهما واحد، وقيل الفاسد هو ما اختلف فيه والباطل ما اتفق على فساده. لكن التفصيل الذي ذكره الشيخ في الحقيقة يجعل القولين قولا واحدا، إلا أنه تستثنى المسألتان، فالفاسد في الحد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، هذا فاسد ويجب المضي فيه كما هو مقرر، والباطل نسأل الله العافية ما ارتد يعني ما ارتد فيه المحرم، إذا ارتد المحرم بطل نسكه. وكذلك في النكاح قالوا إن الباطل ما اتفق العلماء على تحريمه وفساده، والفاسد ما اختلف فيه، مثل للباطل بإيش؟ في النكاح
النكاح نكاح المعتدة.
النكاح المعتدة نعم، نكاح المعتدة باطل لا يجوز العقد عليها بحال. وأما النكاح بلا ولي فهو محل خلاف، والجمهور على اشتراط الولي. نعم مش بعد هذا
العلم.
إيش
العلم؟
العلم
علم
العلم
إيه؟ باب جديد،
باب جديد حسبك. هناك أحكام وضعية الشيخ لم يتعرض لها، كانوا اختصارا مثل ما درج صاحب الورقات، مثل السبب والعلة والشرط. الشرط حكم وضعي، والمانع حكم وضعي، كون الشيء مانعا أو كونه شرطا أو كونه سببا، كل هذه أحكام وضعية، والشيخ لم يذكرها اختصارا. تجدونها موجودة في المذكرة عندكم الكرة.
نعم
هذه كلها أحكام وضعية، لكن الشيخ اقتصر عليها اختصارا كما صنع صاحب الورقات الجويدي، اقتصر من الأحكام الوضعية بالصحة والفساد. نعم انتقل مبارك. إذا صلى متعمدا فهذا يختلف، واحد انحرج ويصلي مع الناس وصلي يصلي ما هو بيصلي، لكن معهم منحرج ما يستطيع، لأنه لو مثلا صرف أو شيء من هذا القبيل يعني يفتضح، حمله على ذلك الخجل، أفيكفر يا أخي؟ ما يصير. لكن إنسان يصلي لعبا هذا نعم متلاعب بدين الله، يصلي متعمد هذا منافق، هذا لا يكون إلا مع النفاق. نعم ناصر.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: العلم تعريفه، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما،
كإدراك الشيء على ما هو عليه
إدراكا جازما.
نعم.
كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة، فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر، متى كانت غزوة بدر، فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي.
كالآتي
هنا
تعبير الشيخ هذا عجيب، كالآتي لا تعبير ما هو معروف في العربي كالآتي.
أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
تعبير الدقيق العربي ما تقول كالآتي، وش تقول؟ أعد الجملة.
أحسن الله عليك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي.
أن تعلق الإدراك بالأشياء يعني أقسام، عرفت؟ نعم.
أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن،
وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. أقسام العلم.
على أي حال الآن هذه من جملة المقدمات، هذه المقدمات، كأن لو جاءت قبل ذلك، قبل الكلام في الحكم وتقسيم الحكم، فكان أولى. العلم معروف بدهي أن العلم ضد الجهل، والعلم كما عرف يعني إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني الإدراك المطابق للواقع، إدراك مطابق للواقع. فإذا قلت فلان في المسجد وكان هذا الخبر مطابق للواقع، كان هذا خبر عن علم، وكان المخبر صادقا. فلان في المسجد إذا كان مطابق للواقع، وضد هذا العلم الجهل. والجهل كما قسمه هو تقسيم معروف، انه نوعين، الجهل البسيط والجهل المركب. فالجهل البسيط هو عدم العلم، عدم العلم يعني عدم العلم بالامر المعين. يقول مثلا فلان أين هو، فيقول جهل لا أدري، في البيت، في المسجد، في حاضر، يقول لا أدري. إذن هو لا يدري عن، لا يدري عن شأن هذا الرجل، فهذا جهل بسيط. والجهل المركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، بحيث يعتقد الأمر على خلاف الواقع. فالأول قابل لأن للإرشاد، يعني الذي يقول لا أدري يمكن أن يخبر بالأمر أو يسأل عن الحقيقة لأنه لا يدري. أما الثاني فإنه يعتقد أنه على علم وليس هو على علم، فيظن أنه يعلم والواقع أنه جاهل، فيقول فلان في بيته، يخبر بأنه يعلم، يعتقد أن فلان في بيته، والواقع أن فلان ليس في البيت، فهذا جهل مركب. ولا يخفى أن الجهل البسيط يعني أهون، وصاحب الجهل البسيط يطلب العلم، يطلب العلم بالأمر الذي يهمه مثلا، لكن صاحب الجهل المركب لا يطلب، لأنه يعتقد أنه عالم بالأمر فلا يسأل، لأنه لا يشعر بحاجة. وذكر الشيخ رحمه الله أنه يقابل العلم الظن، إدراك الشيء، قال في تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو،
ما هو عليه، إدراك جازم،
إدراك جازم، قوله جازم، إدراك جازم ما في تردد. فالشرط الأخير إدراكا جازما، إذا لم يكن جازم فإما أن يترجح عنده أحد الأمرين، فيكون إدراكه لما ترجح
إدراك الشيء الذي يترجح عنده إدراك الشيء على وجه الرجحان هذا ظن، ويسمى الظن الغالب. الظن الغالب يغلب على علمه ويغلب على ظنه أن الأمر كذا وكذا، فهذا ظن. وإدراك الشيء الذي خلافه هو الراجح يقول سيدنا وهم، شيء متوهم رحمك الله. وقد يقعد يعبر عن هذا بالظن، نفس الظن. الظن يطلق في اللغة على العلم واليقين، ويطلق على الإدراك، يعني على الظن، على ما يغلب على علم الإنسان ويترجح على ما على الإدراك للأمر الراجح، هذا ظن. ويطلق على الوهم، وهو الاعتقاد الذي لا أصل ما هو إلا وهم، يطلق على هذا وهذا، والمقام هو الذي يحدد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى في الأول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إني ظننت أني ملاق حسابي. ظن هذا علم يقين، ما هو بالظن المضاد أو المقابل للعلم. أما الظن الراجع فهذا معتبر شرعا، إن الشريعة جاءت باعتبار الظن الراجح، ولهذا جاءت باعتبار الأدلة التي إنما توجب ظنا، مثل القضاء يعني بالبينة، شاهدين أو شاهد ويمين، بل إثبات الزنا بأربعة شهداء إنما يفيد الظن الغالب لا القطع. فاعتبار الأدلة وإن لم تفد إلا يعني ظنا راجحا، وعلى هذا تقوم أمور الناس في أمور في الأمور العادية، الأمور العامة. لا يمكن للناس أن يتعاملوا إلا على هذا الأساس، على أساس قبول خبر العدل، وإن كان يجوز عليه الخطأ يجوز، وخبر الاثنين ثلاثة. فما جاء به الشرع موافق لما تقتضيه الفطر والعقول، والاستدلال أيضا بالأمارات، الأمارات المنصوبة والمعالم هذه تفيد الظن الغالب. فهذا العلم والظن والجهل البسيط المركب والوهم، وآخرها الشك. فإدراك الشيء من غير رجحان لأحد الاحتمالين ما هو وإذا قلنا إدراك الشيء وما هو في العقل ما هو بإدراك، يعني هو التردد بين أمرين من غير رجحان، تردد، فهم في ريبهم يترددون، لا يدري، عنده شك. فلان مثلا سافر ولا ما سافر؟ والله ما عنده شك. والشك غير كأنه غير قضية الجهل البسيط. صاحب الجهل البسيط هذا خالي الذهن، نهائيا من القضية، خالي الذهن. وأما الشاك فعنده شيء، يعني في ذهنه إن فلان يعني فيه احتمال أنه مسافر، في احتمال أنه مسافر، لكن لا يدري هل هو فعلا سافر أو لم يسافر، فعنده تردد بين الأمرين. فقضية كونه مسافر أو غير مسافر هذه موجودة في ذهنه، فلهذا هو شاك. أما صاحب الجهل البسيط فهو خالي الذهن، هذا ما يظهر من الفرق بين الجهل البسيط، فهو خالي الذهن من القضية، والثاني لا، القضية في ذهنه لكنه ليس منها على علم ولا ظن، إنما هو شاك في الأمر متردد. ولهذا جاءت شريعة في حكم الشك في الصلاة، في عدد الركعات، فالذي مثلا شك في عدد صلوات له حالان، إما أن يترجع عنده أحد الاحتمالين، عنده شيء من التردد، هل صلى ثلاثا أو أربعا، شك، سمى. وهذا يفيد أن الشك قد يطلق مع رجحان أحد الاحتمالين، يعني فيه شك قد يطلق، لكن الأصل أن الشك إنما يطلق مع التردد وتساوي الاحتمالين. فالذي شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإما أن يكون الاحتمالان عنده سواء، لا يدري، هو متردد نصلى ثلاثة أو أربعة، فحكمه أنه يجب عليه أن يتم وأن يصلي أربعة. وإما أن يكون عنده غلبة ظن، فهذا عليه أن يبني على غلبة ظن، فإن غلب على ظنه أنه أربع بنى على ذلك واقتصر على صلاته، على ما صلى، وسجد سجدتين بعد السلام. ففرق بين الحالتين، بين حالة التردد الذي ليس فيه رجحان، تردد شك محض، أو مع رجحان أحد الاحتمالين وغلبة الظن، فهنا يكون ظنا إذا كان له مستند، فإنه يبني على غلبة ظنه. وكما ذكرت إن هذا هو الذي تجري عليه أمور الناس في تعاملاتهم مع بعضهم، فهذا تعلم أنه صادق وعدل، وهذا تعلم يغلب على ظنك الصدق، وهذا تشك في حاله، هذا المستور الذي لا تدري عنه، هذا مشكوك في حاله لا تدري،